بأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأراضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم ولعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. نحن في الليلة الماضية قلنا بمناسبة جمعة الأخيرة من هذا الشهر يوم القدس العالمي نذكر بعض الآيات التي وردت حول بني إسرائيل. وقلنا أن الآيات التي نزلت حول بني إسرائيل تقريبا 41 آية في القرآن، ولكن ما نزلت حول اليهود عنوان بني إسرائيل 41، ولكن عنوان اليهود كثير جدا لعل مئات من الآيات حول بني إسرائيل واليهود، وإنما اخترنا 3 آيات من سورة المائدة وذكرنا آيتين مررنا مرورا قادرا على آيتين، بقي علينا آية واحدة. الآية الأولى التي ذكرناها قول الله تبارك أن لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل. ميثاق قلنا هو العهد المشرف. وبعثنا منهم 12 نقيبا، هؤلاء النقباء الذين كانوا من الأسباط، من الأسباط 12، فجعل موسى عليه السلام هؤلاء بأمر من الله، فقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، يعني الله قال معكم بشرط أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي. الأنبياء التي كانت تأتي بعد موسى عليه السلام، لأن هناك أنبياء كثيرة جاءوا، ولعل في بعض الأحيان كان عدد الأنبياء ما يتجاوز 100 نبي. وقلنا أن أنبياء بني إسرائيل كعلماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، يعني شغلهم كان تبليغ، لم يكونوا مشرعا، ما جاءوا بشريعة جديدة، إنما تابعوا شريعة الأنبياء أولي العزم كإبراهيم كنوح وإبراهيم وموسى، وكذلك الأنبياء التي جاءوا عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وآمنتم برسلي وعزرتموه أي دافعتم عنهم فاضمتم معهم وأغلقتم الله قرضا حسنا، بمعنى يعني صرف المال في أمور خيرية وليس هذا من الأمر الواجب والسعبقين من مالي لا الحكم الشرعية. لا أكفرن إن فعلتم هكذا لا أكفرن عنكم سيئاتكم بل أدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، لما أنه تمت عليه الحجة فقد ضل سواء السبيل. تكلمنا مفصلا حول هذه الآيتين. ثم يقول فبما نقضهم ميثاقا لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. هنا فبما نقضهم يعني بسبب نقضهم ميثاقهم بما انهم نبذوا الميثاق اولا لعناهم الله المعجز رحمة الله تبارك وتعالى. ومن بعد عن رحمة الله الإنسان الذي يرتكب المعاصي المعصية في الهدف تجعل على قلب الإنسان نقطة سوداء ويشعر بأنه ابتعد من الله تبارك وتعالى. إن تاب تزول النقطة وإن لم يتوب فهكذا يتشجع على تكثير المعاصي ازدياد المعاصي فيزيد في المعاصي. ولذلك بما نعلم ثم لعناه وهذا البعد عن رحمة الله تبارك وتعالى يصير سببا لقساوة القلب وجعلنا قلوبهم قاسية. كان هناك ترتب بين ما ذكر في هذه الآية المباركة أن بما أنهم نقضوا العهد لعناهم بما أنهم ابتعدوا من الله تبارك وتعالى بالله صارت قلوبهم قاسية بعد ما يشعرون بالمعصية ما يحجرون وما يستحيون من الله. وطبيعة الأمر الإنسان الذي يرتكب معصية كمن عصى إنسانا آخر إذا عندك صديق أو شخص كبير أنت متغرب إليه ويحبك ارتكبت شيئا خلافا فذهبت عنده واعتذر ينتهي الأمر. ولكن إذا ما ذهبت عنده ابتعدت منه تقدر أن تواجهه فتبتعد عنه بابتعادك تدريجا لا تعتني بهذا الشخص وتعمل المعاصي والخلاف والخلاف حتى يصل الآن إلى أن لا تجترئ أن تقابله أبدا. بل أحيانا يصير الإنسان فد هذا الذي كان معه فهؤلاء بما أنهم لعناهم جعلنا قلوبهم قاسية أثبت قلوبهم قاسية وبما أنهم أثبت قلوبهم قاسية بدأوا يرتكبون معاصي كبيرة جدا وصلوا إلى درجة يحرفون الكلمة عن مواضعه إما تحريف الخطورات تحريف ما نزل من الله تبارك وتعالى وحذفها إضافتها وإما ترجمتها على خلاف الواقع تفسيرها بما لا يرضى الله وما لا يرضى صاحبه. هذا نوع من التعريف. التعريف قد يكون تغيير الكلام قد يكون تغيير المعنى وهذا من المعاصي الكبيرة التي الآن نستجيب نحن نرتكبها أن القرآن بقي مصونا عن التحريف في المعنى ولكن غير مصون في التحريف في المعنى. كم من الناس يفسرون القرآن على حسب آرائه وهذا الحديث المعروف من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ليس المراد من فسر القرآن بأن يدقق ويتأمل ويصل إليه برأيه يعني عنده رأي معين يجي يحمل القرآن على رأيه. أنا أحب أن يكون هذه المسألة هكذا فأخذ آية من القرآن أبينه وأفسره بما يناسب رأيي هذا تفسير القرآن بالرأي ليس تفسير القرآن بالعقل بالفهم بالتأمل. الله أمرنا أن نتأمل بالقرآن وأمرنا بأن نلاحظ القرآن نقرأ ونتأمل فيها أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أي مثل عليه السلام كان يشجعون ألا تفهتم من القرآن كثيرا ما كان بعض الناس يسألونه عن مسألة شرعية عن حكم عقليا عن حكم عقلي كانوا يقولون أما قرأت القرآن قول الله يقول كذا يعني عليك أن تفهم. فليس المراد من قوله من فسر القرآن برأيه يعني من فسر القرآن بفكره وبتعمقه بل المراد أن يفسر القرآن على ما هو يراه يحب على شهوته على ميوله. عندي أفكار منحرفة سواء في مجال العقيدة أو في مجال الأحكام، فأغير وأفسر القرآن بما يناسب رأيي. هذا من الأخطاء الكبيرة، وهذا قد يرتكب وقد يفعل كثير من هؤلاء الذين دعوا الناس إلى الضلال تمسكوا بالقرآن ونازع. فعلى ذلك هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه، لأن التحريفين كلا قسمين، تحريف بالحرف والإضافة، وكذا التحريف بتغيير المعنى. نعم. يحرفون الكلمة عن مواضعه، ثم ونسوا حظا مما ذكروا. ذكرهم الله تبارك وتعالى في التوراة بمواضع كبيرة وكثيرة، ومنها الأنبياء الذي يأتون بعد. أن موسى عليه السلام بشر بعيسى أنه يأتي، فبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم كما أمرهم باتباع الرسل الذين يأتون بعده. جعل هناك 12 نقيبا عليهم، وأخذ منهم الميثاق أن آمنتم بالرسل، في قول الله تبارك وتعالى وأزجرتموهم، ولكنهم بعد ذلك نسوا. معنى نسوا يمكن أن يراقب النسوا، بما أنهم لم يراقبوا وفقدوا التوراة فصار بعض الأشياء منسية. ويمكن كذلك يكون النسيان بمعنى ترك العمل وعدم الاعتناء بالشيء، وهذا متعارف. عندما واحد قلت له شيء ولكن أنت نسيت هذا ما تعمل، عدم العمل بالشيء يقول النسيان. فعلى ذلك يمكن المراد والناس حظا مما ذكروا النسيان الواقعي بسبب الإهمال، بسبب عدم التوجه وعدم الاعتداء بالتوراة بما أنزل الله تبارك وتعالى بما ذكرهم. ويمكن أن يكون لا الشيء الذي تعمدوا في التاب، وهذا كذلك يطلق عليه النسيان. أنا كل أن فعلوا ما فعلوا من نقل من ميثاق، هذا أنواع نقل الميثاق. وثم يأتي إلى يومهم، هذا خطاب إلى رسول الله وفي عصر رسول الله، يقول ولا تزال تطلع على خائنة منهم. ليس فاد الأجيال السابقة منهم أهل الخيانة، هؤلاء لا يعاشرونك كذلك، لا يزال تطلع على خائنة منهم، يعني أفراد خائن يخونون في عهدهم ومواثيقهم وقراراتهم. وهذا طبيعة كثير من اليهود، أنهم أهل الخيانة، أهل الدجل والدغل. ما دام هم في حالة الداء هم واقعا متواضعين كأنهم أولياء الله، تعاملهم مع الناس جيد، ولكن إذا وجدوا القدرة هم يفعلون ما يستطيعون، ولا يبخلون عن أي شر يوجهون إلى من يعاشرهم. وهذا كان معروف، يهود الذين كانوا في بلاد الإسلامية كانوا هكذا، كانوا أحسن الجيران في الأداء في الأمانة في كل شيء، ولكن ما دام هم ضعفاء، ولكن إذا أصبحوا أغنياء لا يراعون أي شيء. هنا ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. طبعا هذا الأمر ليس كليا، لا في زمن موسى ولا بعد موسى ولا في زمن رسول الله ولا الآن، ليس كل اليهود يهود فينتهم خبيث، بعضهم الآن واضح ناس متدينين يلتزمون بالقيم الشرعية، لأن القيم الشرعية لا تختلف بين الأديان، الأدانة الصدق الوفاء أداء الأمانة كلها من الأمور التي دعت إليه جميع الأديان. ولذلك هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم من اليهود والنصارى هم يعرفون أنهم يرتكبون الجرائم، دينهم ما دعا إلى ذلك، خيانتهم دعتهم إلى ذلك، كما في بين المسلمين. كم منا نخون نرتكب المعاصي لا نفي نفي بالعهود والمواثيق، احيانا الخيانة في الامانة، الكذب يسر منا كثيرا من المسلمين وللأسف. ولكن هذا ليس من الإسلام بشيء، هذا من عدم العمل بالإسلام. هنا يقولنا بعض الشباب في العراق الآن ما إلى العلمانية وإلى ترك الدين، لأنهم لم يروا من الإسلام الصداق بعد سوء صدر. هذا الجواب واضح، عدم العمل بالإسلام ليس معناه ضعف الإسلام. إن طبقوا الإسلام وكان الإسلام غير منتج فكان الحق معهم، ولكن المفروض أنتم تعترفون بأن هؤلاء الذين يخونون، هؤلاء الذين يستأثرون أنفسهم على الآخرين، هؤلاء يظلمون، هؤلاء الذين يعملون بالنحسبيات بالرشا، كل هذا ممنوع شرعا. لماذا نحن نحمل المسؤولية على الإسلام؟ نحمل المسؤولية على من ينتمي إلى الإسلام، ومن يلزم نفسه بالإسلام وهو لا يعلم. فعلى ذلك دائما الإسلام نزيه، ولكن المسلم يدعي أنه مسلم ولا يعمل بالإسلام. فلا ينبغي أن نجعل الأشياء أشخاص ميزانا للحق، بل علينا أن نجعل الحق ميزانا للأشخاص. كما أن أحد أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام جاء في غزية حرب جمل، قال أيجتمع طلحة وزبير وعائشة على الباقي؟ الآن في ذاك الجانب طلحة وزبير من أصحاب الكبار بالنبي وزوجة رسول الله عائشة، أيجتمع طلحة وزبير وعائشة على الباطل؟ أن الإمام قال له أنك لا ملبوس عليه، لا يعرف الحق بأقدار الرجال، يعرف الرجال بالحق، اعرف الحق تعرف أهله. فعلى ذلك الحق هو الميزان. فهؤلاء كانوا أهل الخيانة، نعم منهم لم يكن هكذا، ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إلا قليلا منهم، قليلا منهم كانوا لا صادقين وجيدين، وكثير منهم آمنوا برسول الله وهم أحسن الناس. هذا غسيل الملائكة في زمن رسول الله، هو وزوجته كلاهما من أحسن الناس ومن أصحاب رسول الله وهم من أسيهود، ووالديهم من المنافقين وأخلاق الناس ولديهما على كل حال. هنا يقول ثم يقول فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. فاعف عنهم، الله يأمرهم أن يعفو عنهم. هل المراد من العفو العفو عن هؤلاء الذين لم يقصروا؟ هؤلاء لا يحتاجون أن يتعفوا. الله فاعف عنهم يعني عليك أن تتغامر. أن سيرة الإسلام أن لا يفتش عن عيوب الناس ولا يكون مصرا على مؤاخذة الناس، بل الإسلام جعل الأحكام بحيث من ارتكب جريمة في خلوته لا داعي لكشفه، خصوصا الأمور التي تتعلق بالأشخاص أنفسهم لا بالمجتمع. قد يكون ذلك خطر على المجتمع في انحراف المجتمع وما شابه ذلك، لا بد من التفتيش. ولكن مسألة الزنا، مسألة اللواء، مسألة شرب الخمر، عدم الصلاة وما شابه ذلك لا داعي للتفتيش، بل لا يجوز أن نفتش فلان هل يرتكب هذا أو لا يرتكب. والله تبارك وتعالى ما طلب منا هذا الأمر، بل من شهد بأن فلان زنا ولم يأت بأربع شهداء يجنى 80 جلدة، هذا حد الغاز، غذفه بالزنا ولو هو صادق من الصادق، ولكن بعد ذلك ليس عليه أن يقول. لماذا تكشف سر أبيك إذا فعل في خلوته؟ نعم إذا كان هذا الإنسان إنسان جريئا فعل ذلك في وجه أربع من الشهداء العدول، معناه أنه إنسان جريء يتعمد لإخلال المجتمع، الفساد في المجتمع. ليس مجرد الشهوة قضاء الشهوة. فمن قضى الشهوة في خلوته لا ينبغي أن نستكشف وأن نتبع عورته حتى نعرف أنه فعله لم يفعل. أو شرب الخمر في خلوته لا يجوز أن نقول ونكشف أمره. ولكن إذا كان بعض الأمور التي تتعلق بأمن المجتمع، إذا احتملنا احتمالا عقلائيا أن فلان يجمع المتفجرات ليفجر المسجد، علينا أن نناقش، نبحث، ننقب في عملها ترى هل هكذا موجود ولا. في زمن الإمام رضوان الله عليه عندما كان هناك في أوائل الثورة الإسلامية بغايا الشاه وبعض المنافقين هم عندهم يعني خلايا موجودة في أوساط المجتمع، فهناك مأمورية لوزارة الاطلاعات أو الأمن والحرس الثوري أن يفتشوا أن هؤلاء الخلايا الإرهابيين. فأمر الإمام عندما تذهبون إلى تلك الخلايا لا يجوز لكم أن تنظروا هل عندهم كذلك السور الخليئة أو لا، أو تسلوا على بعض السجهات هل فيها أغنية أو مفاصلة، بل عليكم إنما تفتشوا عن السلع ولا تفتشوا عن شيء آخر. هذا ما أراده الإسلام. ولذلك لأن السر في أن الله تبارك وتعالى يقول فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين، هؤلاء كانوا يعيشون مع المسلمين وتحت ذمة الإسلام، فلا إصرار أن نكشف أمورهم حتى ننقل الذمة. ما دامهم يمكن التماشي معهم نتماشى، ولكن عندما أخلوا كما أخل بني قريظة وبني النذير وبني قينقاع وأرادوا أن يعملوا على تعليمنا انقلاب يعني تخريب البلاد وإسقاط الحكومة الإسلامية، عند ذلك طردهم من المدينة المنورة وقتلهم وقاتلهم. نعم، ولذلك أعفو عنهم واصفح، على صيغة الإسلام في التعامل مع الناس سواء أهل الذمة أو أهل الإسلام الموجودين، ليس بسبب التفتيش، بل من كشف أمره وتجاهل بالمعصية عند ذلك آخر، ولكن أخطى معصيته لا داعي لكشفه. فهذه الآيات الكريمة يدل على أنهم لقد أخذ الميثاق بني إسرائيل، هؤلاء نقضوا الميثاق. هناك آيات تدل على هذا المعنى. طبعا هذا ظاهر الآية الكريمة، وقلنا أن هؤلاء بما أنهم نقضوا الميثاق وفعلوا بعض المعاصي وصل أمرهم إلى ما لا لا يسأل يحمد أقباه، كما يقول الله تبارك وتعالى ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. هذا عاقبة كم من الناس في أول الأمر ناس جيدين لا بأس به، ولكن عنده أغد نفسي يرتكب بعض المعاصي ثم يسر حتى يسمو إنسان خبيثا ينقلب من الصلاح إلى الفساد. ليس كل من هو فاسد وكل من هو مجرم من أول الأم خلق مجرم، أنه عندما الشيطان غره وفعل شيئا لم يتوب إلى الله ولم يعتبر وأسر على باطله فوصل إلى ما وصل من الأمور الشر، كما ما حصل لي في قبل 10 سنوات في إيران، هؤلاء الذين رشحوا أنفسهم لرئاسة الجمهورية ولم يحصلوا على شيء. أنا أظن أنهم لم يكونوا بهذه الخلاصة، ولكن أسره خلاصة لأنهم أصروا على باطلهم. وكذلك هل الآية المباركة في هذا المعنى. ثم نذكر بعض الآيات التي تشير إلى جرائم بني إسرائيل ونقض ميثاق. إن الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة كذلك بالنسبة إلى من الأمور التي يجعل الإنسان منافقا كذلك نقض العهد والكيف الإنسان بدي أحد أن يكون إنسانا جيدا ثم نغض عهده، هذا يدفع هذا في العياذ له في قلبه نفاق. في آية من آية القرآن في سورة توبة ثم أي سبع وسبعين يذكر أن بعض الناس جاءوا إلى رسول الله وما أدوا إلى هو أظهر لهم هذه المعجزة ويفعل كذا وكذا هم يؤمنون يقبلون ولكن بعد ذلك لم يقبل فما فإن أن يقول فأعتبهم نفاقا في قلوبهم إلى اليوم يقول لماذا؟ بما أخلف الله ما وعدوا بما أنهم أخلف الله صار سببا للنفاق التي نفاق الذي أعقب في قلوبهم بما أخلف الله ما وعدوا وبما كانوا يكذبون الكذب وخلف الوعد يزرع في قلب الإنسان النفاق أما لغو الميثاق من بني إسرائيل ماذا فعلوا لغو ميثاقهم في سورة البقرة يقول الله تبارك وتعالى في وصفهم عدة أمور الذي هم نغلوها يقول الله تبارك وتعالى وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا بل القربى واليتامى والمساكين نقول للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم ليس كلهم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون هذا ميثاق الذي أخذ منه وإن أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم هذا ميثاق آخر ولا تخرجون أنفسكم من دياركم يعني لا يخرج بعضكم البعض من بيته ثم أقررتم وأنتم تشهدون إقرار والشهادة الميثاق المؤكد ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم يعني ارتكبتم خلاف ما وعدتم أولا قتلتم أنفسكم يعني قتلتم بعضكم البعض وتخرجون فريقا منكم من ديارهم احتلال البيوت وإخراج الناس من بيوتهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان أنتم تتغلبون عليهم بالإثم والعدوان ظلما بجور وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم كان قرار أن الأسير لا يطلق هكذا هم أخذوا الرشوة وأخذوا الفدية وتركوهم من دون مثلا رعاية القانون أو رعاية الأمير والقائد لهم أفتؤمن بعد الكتاب تكفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب فما الله بغافل أما تعملون يعني من يرتكب هذه الجرائم ونقض الميثاق في الآخرة أشد العذاب وفي الدنيا خزي حياته حياة مخزية أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ثم يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون هؤلاء الرسل لم يكونوا من بني إسرائيل أو قالوا من بني إسرائيل ولكن لم يكونوا هؤلاء الذين أرادوهم من أغربائهم إما كذبوهم وإما قتلوهم وقالوا قلوبنا غلظ بل لعنهم الله من لجاجهم إنما كان يقال لهم الحق كان يقول ما نسمع كلامكم قلوبنا غلظ الله يقول بل لعنهم الله بما أنهم ابتعدوا من رحمة الله تبارك وتعالى بعدهم الله من رحمته وصار سببا لهذا الأمر بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هذا الذي على قلبه غلظ وهذا الذي يعمل باللجاج قلما يهدي إلى الحق ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم يعني القرآن والإنجيل كان الإنجيل مصدقا بالتوراة القرآن مصدقا بالتوراة إنا أنزلنا التوراة فيها النور وهدى في القرآن كثير من الآيات أكثر من آية يدل على عظمة التوراة، أن التوراة فيها مطالب جيدة والدعوة إلى ما دعا إليه الإسلام نور وهداية. ولو أن هؤلاء أملوا بالتوراة لأكلوا من فوق من تحت أرجلهم. هنا سلامك يقول ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، هذا الكتاب يصدق ما معهم إن يصدق التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. إنما كانوا في المدينة المنورة هؤلاء اليهود، إنما صار بينهم وبين بعض المشركين خلاف وكانوا يغاؤون مرضا بالظلم والتعدي. يقول نحن الآن ضعفاء، إن شاء الله يأتي رسولنا حتى نحن نغادركم. الذي لا تعلم والمراد من رسول الله يعني رسول الله، ولكن ذلك يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني كانوا يستفتحون على المشركين بأننا سوف ننتصر عليكم بمن يأتي منا وهو رسول. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. في آية أخرى وردها الآية المباركة إن الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. بعض هؤلاء علماؤهم يعني قرأوا يعني سيرة النبي وهيئة النبي وصورة النبي، كل الأمور وردت في كتبهم ففي أخبارهم الموجودة عندهم، ولذلك كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كل خصوصيات. ولكن لما جاء رسول الله ورأوا أنه جاء على نفس الموعد وعلى الهيئة التي هم قرأوا في كتابهم أن والده كذا أولاده كذا عمره كذا، عرفوا كل شيء مع ذلك أنكر، وقالوا هذا الذي يأتينا يأتينا بعد 500 سنة. الآن هو علم وقال الإسلام. فلذلك يقولوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء. يعني هؤلاء لماذا ما قبلوا ردوا القران؟ لان القران لم ينزل عليه، نزل على غيره. بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولذلك لما بغوا لم يقبلوا. هذا العصبيه الجاهليه، حميه الجاهليه، انه لا بد ان يكون كل خير عندنا وكل شخصيات منا، لا نقبل اذا كان شخصيه ولو مرموقه ولو فاضله ولو حكيمه ولو امين، لا نقبل بما انه ليس منا، لا بد ان يكون منا كذا، هذا من الاغضاب. والاسلام لم ياتي بهذا الامر. فمن كان حول رسول الله من اصحابه كانوا من القبائل المختلفه. حول رسول الله كان حمزه سيد الشهداء وهو قرشي هاشمي، وكان معه السلمان هو عجمي ومن بعيد، وكان عندهم بلال هو حبشي واسود، وكان معه سعيد وهو رومي. جمع رسول الله اصحاب من بلاد مختلفه، فما كان يفضل احدهم على احد. وعندما كانوا يناقشونه لماذا انت تغارب بين العرب وغير العرب، فاخذ الكفين من التراب، قال كلما اقلب هذه الكفين من التراب لا ارى تفاضلا بينهما. الانسان انسان، العصبيات يسير سببا لحرمان الكثير من الخيرات. ولذلك هنا قالوا بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. انني كنت انظر الى التلفزيون رايت احد من الفلسطينيات ينادي يا عرب يا عرب، كان يستنجد من العرب. قلت له كانت هذه المراه بدل ان تقول يا عرب ان يقول لا ان تقول يا مسلمين، نادى الى اكثر من مليار مسلم، ولأن كثير منهم عصبيتهم للإسلام وللفلسطينيين أكثر من العرب. هؤلاء الباكستانيين انتم تحمس كبير جدا بالنسبة للإسلام، بالنسبة لأهل البيت، بالنسبة لفلسطين وكثير من البلاد المختلفة هكذا. فلماذا نقصر أنفسنا ونجعل حاجزا صغيرا فيها مثلا 200 مليون أو 50 مليون ونفقد ما يقرب من مليار ونصف مليار إنسان؟ فيخلنا يبدل شعارنا بدلا أن نقول عربية نقول إسلامية. وللأسف نرى بعض حتى متكلمين ولو أحيانا بعض مؤمنين العربية الأمة العربية والإسلامية، وهذا من الأغلاط، لأن الأمة عبارة عن من يهتم به، يكون له إمام، يكون له فكر معين، سواء كان إمام ضلال أو إمام هدى. على كل حال ليس الإمام إنما نقول إمام إمام خير، الله يقول قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم، ولكن على كل حال لابد أن يكون فكرا. ولكن العربية ليست فكرا حتى تكون لها أمة يأتمون بها، لغة للتحاور والكلام. ولذلك تشابه بين العرب في أماكن مختلفة، كلهم لهم خصال معينة، سيرة معينة، حتى من ناحية نوع الطعام، من ناحية الشمائل، من ناحية لون الجلد، كل واحد على شكل. مثلا السودان، أي شمال بين السودان وبين لبنان، بين سوريا وبين تركيا أغرب هيئتان وأغرب منطقتان من مثلا سوريا وموريتان، بينهم فصل طويل. فعلى ذلك بعض الأسبيات، أسبيات الجاهلية إنما أنشأت في القرون الأخيرة، يعني شدتها وجعلها شعارا وتعبير الأمة لم يأتي في الكتب السابقة. أظن أن لعل من زمن جمال عبد الناصر صار هذا الكلام أمة العربية، وإلا لم يكن أمة العربية، قوم العرب أمة العربية، هذا تعبير غلط. على كل حال ثم يقول وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه فهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني أنتم قتلتم أنبياء منكم كذلك، ولقد جاءكم رسول موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون، إلى يصل إلى آيات التي يقول حالاتهم ونفسياتهم أنهم قالوا ولن يتمنوا، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. هذا في سورة الجمعة كانت جاء هذا الأمر، هؤلاء في سورة المنافقين هؤلاء كانوا يدعون نحن الأمة المختارة لله ونحن أفضل الناس، الله يخاطبهم إن كان لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياته ومن الذين أشركوا، حتى حرصهم على الحياة والبغاء أشد من الذين أشركوا ومن الذين أشركوا، يمد أحدهم لو يؤمر ألف سنة والله يجيب، وما هو من زحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. هؤلاء كانوا يعادون جبريل ويقولون بعض الأنبياء الأخرى من خرافات هكذا. هنا إلى آية ثم يقول في آخر الآيات وكلما عاهدوا أحدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون، إنما كان أهل كانوا يعهدون أهدا ولكن ما يفون بعهودهم أكثرهم. إلى في سورة النساء كذلك نقضهم فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبكفرهم بقولهم على مريم بهتانا عظيما، هم يعني أجروا بهتانا على مريم الصديقة الطاهرة، فقولهم إن قتل المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. على كل هذه الآيات تدل على هذا المعنى الذي أشار إليه. وهؤلاء اليهود لا زال على نفس الوتيرة كل شفاء الصهاينة منهم. هؤلاء الصهاينة هناك عهود كثيرة ما يعني ما يجري على الأمم المتحدة. الأمم المتحدة التي للأسف هي التي قبل 70 سنة خص لهم بلدا وجعل فلسطين على 3 أقسام: دولة عربية ودولة يهودية ودولة يهودية أكبر بكثير من الدولة العربية ودولة حرة تحت رعاية الأمم المتحدة. هم فعلوا ذلك ولكن بعد ذلك اليهود يعني هؤلاء الصهاينة الآن ما يعترفون بعهود وقرارات الأمم المتحدة كذلك وينقضون كل عهد وكل شيء وينقضون الميثاق. ولذلك مسألة اليهود يعني بعبارة أخرى بدل أن نقول اليهود الصهاينة الآن في عالمنا المعاصر غدة سرطانية. معنى الغدة السرطانية الذي عبر الإمام رضوان الله عليه يعني لو تركناها لم تشرك ونزدادت. لا يظن أحد نحن إذا سكتنا عنه يسكتون عنه. وللأسف كثير من العرب وأكثر من الفصائل يعترفون بهذه الغدة السرطانية ولكن يقول لابد أن يكون حدنا كذا وحدهم كذا. هم لا يتجاوزون بينما هي غدة ليست من أصل هذا الجسم. جسم المسلمين جسم هذه المنطقة لا يقبل أن يأتي من الأجانب. وكذلك من جعلهم أعطاهم الحق لم يكن ذي حق حتى يؤتيهم الحق. يعني في الحقيقة أحد ممن لا يحق لمن لا يستحق. هذا التعبير الذي جاء بريطانيا بالفور رئيس وزراء بريطانيا فجعل لهم حق التوقم في بلد المسلمين. لا هذا الذي جعل لهم الحق كان يحق له ان يفعل هكذا ولا هؤلاء الذين جعل لهم الحق لا يستحقون هذا الامر. ولذلك نحن نرى ان محاربه الصهاينه واسرائيل في الحقيقه عمل اسلامي دفاع عن المظلومين لان اسرائيل رمز للاستكبار بل الذل والاعتداء وطبعا القدس رمز لنا رمز وحدتنا رمز تكاتفنا وتعالفنا رمز نداء الى العام. فعلينا ان نشارك في المسيح ان شاء الله بشكل كبير مع اهلنا مع اولادنا مع نسائنا ورجالنا ويوما بعد يوم لابد ان نرى هذا العام ينتشر اكثر. ونحن ان سكتنا او ان تباعصنا انهم هم يسكتون عنا فعلينا ان نستنحق جميع قوى المسلمين بل الاحرار في العالم لمحاربه هذا الظلم العالمي ظلم الذي وراءه الدول الاستكبارية. والمظلوم ليس فقط الشعب الفلسطيني هم يريدون أن ينشروا هذا الفساد إلى جميع البلاد. ولو لم تكن مغادرة الإسلامية في لبنان ولو لم تكن انتصار الثورة الإسلامية لما واقف الجمهورية الإسلامية لما واقف الإمام لما واقف ولي أمن المسلمين الإمام الخامنئي لو لم يكن ذلك لهؤلاء وصلوا إلى ما أرادوا من النيل إلى الفرات حيث قبل انتصار قبل أوائل انتصار وقبل انتصار أخذوا بيروت وأكثر من نصف لبنان وصل إلى يديه. ولكن بحمد الله شبابنا شباب حزب الله استطاعوا أن يفقدوهم الأمن والأمان حتى اضطروا أن ينسحبوا. إلى الآن 3 مراحل انسحبوا رغما عنهم واضطروا بالانسحاب بينما هم لم يتوقعون الانتشار الأكثر. ولذلك انتشار ظلمهم وانتشار مؤامراتهم وانتشار تعذيب الآخرين أمر مرغوب يعني يتوقع. فعلى ذلك علينا أن نقف في وجههم كل على حسب ما يستطيع. فلا أبدا نحن بشعارنا بحضورنا لابد أن نستنكر ونعلن إدانتنا لهذه الغدة السرطانية ونلبي دعوة الإمام رضوان الله عليه ودعوة إمامنا الإمام الخامنئي وسائر مراجعنا المحترمين حيث دعوا إلى حضور في هذه الفريضة بفضل الله ومنه. أشكركم على حسن الإصغاء وأتمنى للجميع التوفيق. ونحن طبعا أمامنا ليلة أو ليلتين من هذا الشهر يعني غدا ليلة 29 يمكن بعد غد يعني ليلة الأحد ليلة العيد إذا استطاعوا يستهل الهلال وإلا ليلة الاثنين. فعلى أمامنا ليلة السابع ويمكن ليلة الأحد من شهر رمضان. ولذلك قلنا بما أن كثير من الإخوة يريدون أن يجهزوا ويمهدوا لأيام عيدهم ولذلك نجعل هذه الليلة ليلة الأخيرة من اجتماعنا ونسألكم الدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الشهر القليل إن شاء الله أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ويوفقنا لما يحب ويرضى وكذلك يقدر لنا تعجيل ظهور ولي حجة الحسن وانتصار المسلمين ودفع الشر والأذى من بلادنا بفضله ومنه إنه حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.